الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الثانية لنزول الرحمة إن شاء الله الثالثة نهديها لولينا الحجة سلام الله عليه وصلنا إلى مسألة رقم واحد في مسألة البلوغ وأن البلوغ إما أن يتحقق بالعلامات وإما أن يتحقق بالسن فنعرف البلوغ إما من خلال العلامات وإما من خلال السن العلامات ما قرأناه هذه وما قرأناه المتن قرأناه نشرحناه بس ما قرأنا أريد أقرأ المتن وعرفنا أن العلامات أربعة هسه راح نذكرها بالمتن وهذه العلامات لا يوجد حد أدنى للذكر عندما نطبقها عليه عندما نطبق هذه العلامات على الذكر لا يوجد حد أدنى قلنا أن هذه العلامات متى ما تحققت في الذكر فهو بالغ تحققت في 11 12 13 14 بالغ لكن عندما نطبقها في الأنثى لا بد من إحراز إكمالها التاسعة والدخول في العاشرة فما يجوز تطبقي هذه العلامات على البنت قبل العاشرة قبل إكمالها العاشرة قبل إكمالها التاسعة قبل دخولها في العاشرة واضح؟ واضح هاي العلامات السن 15 للذكر 13 إذا ما وجدنا العلامات طبعا إذا ما وجدنا علامات نروح ل 15 للذكر ما وجدنا علامات نروح 13 للأنثى خلنا نقرأ المتن وإذا أكو شيء نوضحها قال مسألة واحد يتحقق البلوغ عند الإنسان ذكرا أو أنثى بظهور علامات النضج الجنسي كحالة الشبق هاي العلامة الأولى والشهوة هاي تفسير للشبق والشهوة والميل إلى الجنس الآخر والتأثر بالأمور الجنسية هاي العلامة رقم واحد وبعض التغيرات الجسمية مثل ماذا قلنا لا تذكرون قلنا مثلا للمرأة ظهور الأذداء مثلا ظهور الشارب للذكر مثلا للذكر أو الأنثى شعر العانة مثلا وهكذا والتغيرات النفسية أيضا قلنا هذا الشرط الثالث العلامة الثالثة ويكون الاحتلام أي خروج المني هاي شنو أي خروج المني توضيح. هاي توضيح للاحتلام أي خروج المني في اليقظة أو المنام هذا تفسير للاحتلام علامة قطعية على البلوغ عند ذكر وكذا الحيض عند الإناث هاي العلامة الرابعة الآن تعالوا للحد الأدنى شو وقت نطبق العلامات على الذكر ما يوجد حد أدنى لتطبيقها لكن يوجد حد أدنى للأنثى ولا بلوغ عند الأنثى قبل إكمال 9 سنين قمرية ولا بلوغ عند الأنثى قبل إكمال 9 سنين قمرية شنو إكمال 9 سنين يعني الدخول في العاشرة يعني هذه العلامات ما يصير تطبقها على البنت شنو عمرها 8 سنوات عمرها 7 سنوات عمرها 6 سنوات ما يجوز تطبق هذا العام يعني حتى لو البنت عمرها 8 سنوات وخرج منها دم بصفة الحيض علامة مو قلنا الحيض علامة قطعية عند الأنثى زين هاي عمرها 8 سنوات نقول هاي بالغة لابد من إكمالها التاسعة والدخول في العاشرة يلا تطبق العلامات لا بلوغ عند الأنثى قبل إكمال 9 سنين قمرية حتى لو خرج منها دم بصفات الحيض ولا يوجد مثل هذا الحد الأدنى للبلوغ عند الذكور الذكور شو وقت ما تحققت العلامات تحققت البلوغ يتحقق البلوغ ولكن المعروف تأخر الذكور عن الإناث في البلوغ المعروف والمعتاد أن الذكر يتأخر دائما عن الأنثى الأنثى دائما مبكرا عن بالقياس إلى الذكر وإذا لم تحصل أي علامة الآن من رجعنا إلى السن فيتعين تحديد البلوغ بالسن وهو تحديد البلوغ بالسن وهو إكمال 15 سنة قمرية عند الذكور والنوب ما قال هو إكمال هاي و13 سنة هاي اللي اختلفنا بها أنا وياكم ذاك اليوم قلنا لكم أنه الشيخ المصنف ماذا يريد يريد عند 13 للمرأة دخول في 13 أم إكمال 13 هسه بحسب بحسب اللي فهمناه احنا سابقا قلنا يحتمل فيها، هو احتمال موجود، يحتمل فيها انه دخول في الثالثة عشر مو اكمال الثالثة عشر، لكن ام ايضا يحتمل فيها اكمال الثالثة عشر، يعني يحتمل فيها الدخول في الثالثة عشر ويحتمل فيها اكمال الثالثة عشر. واضح؟ هاي الاحتمالين موجودين، لكن بحسب احنا هسه نريد نثبت على الاحتمال، نثبتكم على الاحتمال الاحوط، يا هو الدخول احوط، تمام؟ الدخول في الثالثة عشر احوط، لكن القول اللي ظاهر احنا والرسالة العملية حتى لا نتفلسف، احنا والرسالة العملية كأنما هو اكمال الثالثة عشر، لان هاي معطوفة على قبلها، معطوفة على اكمال خمسة عشر، لان قال اكمال خمسة عشر للذكر وعطفها قال و ثلاثة، يعني كأنما اكمال. واضح؟ واضح. وثلاث عشرة سنة عند الإناث، وتقل السنة القمرية عن الشمسية شنو بشقيت 11 يوما، هاي واضح ان شاء الله، وفسرناها هم قلنا شقيت بالنسبة للذكر، شلون نحسب الذكر بالنسبة للسنين القمرية والسنين الشمسية، وين بغي لأولياء الأمور تدريب أبنائهم، تدريب أبنائهم على الطاعة وتجنيبهم المعاصي قبل هذا العمر لتتحول الحالة عندهم إلى برنامج حياتي ثابت. هذا كلامه كأنه المصنف قال وينبغي لأولياء الأمور تدريب الأبناء، هذا كأنما مو ينبغي على نحو الوجوب، هذا كأنما علامة على الاستحباب، أنه لا بد من الرجل أن يهتم بأولاده، أن يهتم بالذكر بالأنثى قبل البلوغ، يعلمونهم الصلاة، يعلمونهم الصيام، يعلمهم هكذا فد أمور تدريبية قبل أن يدخلوا في السن التكليف. مسائل في التقليد. مسألة رقم 2، لا بد للمكلف من اتخاذ إحدى الطرق المذكورة للوصول إلى الحكم الشرعي. يا هي إحدى الطرق المذكورة؟ واحد يفسر لي إياها. أي تقليد أو الاجتهاد أو لا. لا بد للمكلف من اتخاذ إحدى الطرق، إما الاجتهاد إما التقليد أو الاحتياط. الاحتياط شقد؟ شقد حدود الاحتياط؟ الاحتياط قلنا على مستوى المجتمع ما يمشي، على الأفراد، والأفراد مو كل الرسالة العملية، بعض الرسالة العملية. من اتخاذ إحدى الطرق المذكورة للوصول إلى الحكم الشرعي، وليس له للمكلف، وليس للمكلف أن يعمل بما يقتضيه رأيه أو هواه. شنو بكيفك أنت تصل إلى رأيك وهواك وتقول يلا هيك الشارع يريد، يلا هيك الشريعة تريد، مو هكذا، لأن هذا الرأي أو الهوى من اتباع الظن، وقد نهى الله تعالى عنه أن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني الذي يتبع غير الطرق الثلاثة هذا الشيء صار عنده اتباع للرأي وللهوى، ولا يجوز اتباع غير هذه الطرق الثلاثة لأنها من اتباع الظن المنهي عنه في الشارع المقدس، أن يتبعون إلا الظن وأن الظن لا يغني من الحق. واضح؟ واضح هذه العبارة شو معناها؟ يعني أنت لابد من هذه الثلاثة، اتباع غير هذه الثلاثة يوقعك في الظن، يوقعك في طريق ظني لا يقود إلى مرضات الله تعالى، بل هو منهي عنه. مسألة ثلاثة. مسألة ثلاثة، يشترط في مرجع التقليد إضافة إلى ما ذكرناه في الأسلوب الثاني. شنو ذكرناه بالأسلوب الثاني؟ الشيخ المصنف حفظه الله يقول احجاية يشترط في مرجع التقليد إضافة إلى ما ذكرناه، هناك ذكر أنه لابد للمجتهد، إذا تذكرون صفحة 20 في الأسلوب الثاني قال واختصار الطريق والرجوع إلى من توفرت كذا كذا، وكان ورعا تقيا على المجتهد، ها؟ وكان ورعا تقيا لا يتهم في آرائه كذا كذا، ذكر هذه الأمور. فيقول الشيخ المصنف أنت عندما ترجع إلى المجتهد، ترجع إلى المرجع لكي تقلده، لابد من مجموعة أمور تتوفر فيه. شروط المرجع، ما هي شروط المجتهد حتى يكون مؤهلا للاجتهاد أو مؤهلا لرجوع المكلف إليه؟ شو وقت المكلف يرجع إلى هذا المرجع، إلى ذاك المرجع، إلى هذا المجتهد، إلى ذاك المجتهد، شو وقت؟ فإذا يشترط في مرجع التقليد أمور، منها ذكرها اللي هي لا بد أن يكون ورعا تقيا، لا تكون فتاوى في خدمة السلطان وفي خدمة الهوى، والحمد لله قلنا هذا طريق الشيعة دائما هكذا، بعيدين عن طريق السلطان وبعيدين عن الهوى والتزلف إلى الحكام. لا بد إضافة إلى ما ذكرناه من أولا ثانيا، هسه إلى ما ذكرناه رقم واحد سجلوا وخروا مني، هسه راح نبدأ تعداد جديد. أولا لابد من الاجتهاد في المجتهد، لابد أن يكون مجتهدا، ولا غير المجتهد لا يجوز الرجوع إليه. هاي واحد. لابد من العدالة، والعدالة راح تيجي تفسيرها، أن يكون هذا المجتهد عادل، وإلا هذا المجتهد إذا لم يكن عادلا أو يعمل بالمعاصي، أو أنا مثلا يوم الأيام قاعد يما وتسمع غيبة، هذا العفو مثلا يتكلم بغيبة، هذا الآن هذا الشخص الآن أنا سمعته يتكلم بالغيبة، كيف أقلده؟ واضح؟ والعدالة، لابد من طهارة المولد، إذ لا يجوز تقليد ابن الزنا، هاي رقم ثلاثة رقم وياي. إذن أولا الاجتهاد، ثانيا العدالة، ثالثا طهارة المولد، لا يجوز تقليد ابن الزنا، واضح؟ أربعة سلامة قواه النفسية والعقلية، سلامة القوى، هذا الإنسان لابد أن يكون إنسانا كأنما بناه العقلية والنفسية سليمة، إنسان سليم من حيث المزاج النفسي والعقلي، مو مثلا افترض مثلا داخل بغيبوبة، فهذا أنا قلت لي مرجع دخل بغيبوبة، أحيانا بعض الغيبوبات تستمر حتى سنين، هذا أنا مثلا سنة قاعد أنا بتاني غيبوبة المرجع ما تيش وقت يفز، ما يصير، لابد من سلامة قواه النفسية والعقلية أيضا، واضح؟ سلامة قواه العقلية أيضا، وقدرته الكاملة وقدرته الكاملة على أداء وظائفه، هاي تفسير للقوى النفسية والعقلية، لديه قدرة كاملة، بلي هاي مو نقطة، لازلنا في النقطة الرابعة، سلامة قواه النفسية والعقلية وقدرته الكاملة على أداء وظائفه، واضح؟ يعني لديه قدرة كاملة، مو مثلا افترض هو يحكي لحكاية وينسى، كثيرا ينسى بحيث ينسى بشكل غير معتاد، هذا شلون أنا أقلده؟ اليوم يحكي حكاية وبعد ثاني يوم يحكي غيرها، ورابع يوم يحكي غيرها، وخامس يوم يحكي غيرها، ليش؟ لأنه عنده في مشكلة نفسية أو مشكلة عقلية، الذهان العقلي مالته مثلا الذهن العقلي مالته مو تمام، أو مثلا صحته مو تمام، واضح؟ فلا بد من قدرته الكاملة على أداء وظائفه. النقطة الخامسة، وأن يكون عاقلا، هو مو مجنون، بالغا وليس صبيا، هاي نقطة سادسة، بالغا. سابعا رشيدا مو سفيه، شايفين اكو ناس سفهاء، السفيه الفقهي يعني ما تأمن عليه المعاملة، نتقل له روح اشتري ما تأمن عليه، هذول اللي محجور عليهم ذول ممنوعين من التصرف في أموالهم، لابد من الولاية عليهم، شخص يسموه سفيه تشوفه كبير لكن شلون بعلامات الخبل يعني، بس هو مو خبل، صاحي مو مجنون، صاحي لكنه لا يتأمن عليه من المعاملة، يعني إذا توديه للسوق ينغبن، يأخذون فلوسه ويرجعون فارغ، واضح شلون؟ بالغا رشيدا، هاي سابعا. ثامنا وأن يكون منتميا لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، في بعض الرسائل العملية يقولون لابد من شرط الإيمان، الشيخ غير شرط الإيمان، شنو شرط الإيمان قصدهم به؟ الإيمان يعني الإيمان بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا أئمة الاثنعش كلهم، مو بعضهم زيدية، يؤمن إلى حد، يؤمن إلى الحسين سلام الله عليه، فإحنا هنا وأن يكون منتميا لمدرسة أهل البيت سلام الله عليه، لأنه شنو؟ لأنه تعليل، ليش يكون منتميا لأهل البيت؟ لأنه يمثل واسطة لنقل الأحكام إلى أتباع هذه المدرسة، فلا بد أن يكون جزءا من هذه المدرسة، يعني هو لا بد أن يكون جزء من مدرسة أهل البيت حتى ينقل لك أحكام أهل البيت، فأنت هو مو تجيب لواحد مثلا يفترض من غير مدرسة وينقل أحكام هذه المدرسة، هو واضح حالي، هذا يا شرط ايش قد رقمه هذا؟ ثمانية، اجتهاد، عدالة، طهارة مولد، سلام القواه النفسية والعقلية، عاقل، بالغ، رشيد، وأن يكون منتميا لمدرسة أهل البيت. تاسعا ويشترط أن يكون ذكرا إذا كان من يرجع إليه ذكور، الشيخ المصنف حفظه الله يخالف المشهور هنا، المشهور يشترطون في مرجع التقليد أن يكون ذكرا، الشيخ المصنف مو فقط إذا كان ذكرا، يقول أكو شرط زائد، أن يكون ذكرا إذا كان من يرجع إليه ذكور، أما الإناث، أما الإناث فيجوز أن يقلدنا امرأة، واضح؟ يعني هاي العبارة مالته إذا كان المقلدين ذكور لابد أن يرجعون إلى الذكر، زين إذا إناث مخيرين إما أن يرجعون إلى الذكر وإما أن يرجعون إلى الأنثى مثله، بلي احنا هسه نقول هذا شروط هسه تحققت في الواقع ما تحققت هذا شيء اخر. يعني لو بعد 100 سنه اجت وحده مجتهده صارت هنا وتقدمت وقدمت رساله عمليه وهي مجتهده فعلا وزكيت على انها فعلا قابله للتقليد، هل يجوز تقليد الاناث لها او لا يجوز؟ عجل الشيخ المصنف يقول يجوز اذا كان من تقلد شنو انثى، مثل امامه الصلاه. امامه الصلاه يجوز ان الذكر ياتم بانثى، زين الأنثى يجوز أن تأتم بأنثى؟ أي نعم. فالأنثى يجوز أن ترجع إلى أنثى، لكن الأنثى مخيرة إما أن ترجع إلى أنثى مثله وإما أن ترجع إلى الذكر، لكن الذكور مخيرين لا، الذكور لابد أن يرجعوا إلى من؟ إلى الذكر. ويشترط تاسعا، ويشترط أن يكون يهو اسم يكون المجتهد أو من يرجع عليه أن يكون ذكرا إذا كان من يرجع إليه من المقلدين ذكور. هذا تاسعا. عاشرا بلي إيه فسرتها آن إيه؟ لا مو مسكوت إيه، هو فسرها الشكل لأنه أنت من خلال الشرط تعكس الشرط تبين عندك، يقول لك يشترط أن يكون ذكرا إذا كان من يرجع إليه ذكور، بعد عكس للشرط وإذا كان أناث مو ساكت عنه، وإذا كان أناث
المعنى اللي يريده
بلي
الذكر هو المرجع ذكر في حال قلدت أنثى هذا الشرط.
أي قال يجوز أن تقلده أنثى، يجوز أن تقلده أنثى، لكن الأنثى مخيرة. أنا هيك فسرت لكم إياها، قلت أن يكون ذكرًا المجتهد ينبغي يجب أن يكون ذكرا إذا كان من يرجع إليه ذكور، أما إذا كان يرجع إليه إناث فيجوز أن يكون ذكرا ويجوز أن يكون أنثى. هذا المعنى. وأن يكون عاشرا، وأن يكون أسأل أخواني سؤال، وأن يكون عارفا بشؤون الحياة، هاي رقم 10، عارفا بشؤون الحياة العامة لأن لها دخلا في فهم الموضوعات وبالتالي في صحة تطبيق الحكم عليها. خل أقف عليها قليلا. الشيخ المصنف شي يريد يقول هنا لابد للمجتهد أن يكون عارفا بشؤون الحياة العامة، العالم بزمانه، الحديث الشريف العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، فلابد للمجتهد لابد لمن نرجع إليه أن يكون عارفا بشؤون الحياة العامة، لأن هاي الحياة العامة لها دخل في فهم الموضوعات، لها دخل في فهم الموضوعات. شوفوا الحكم الشرعي شلون يترتب، دائما الحكم الشرعي كلمتين ثلاثة ونطلع، لكن تفيدكم هاي. الحكم الشرعي يترتب دائما على موضوع، دائما منقل لك حكم شرعي لابد أن الحكم الشرعي يترتب على موضوع. هسه أنا أقول لك يصير أجي أحكي لك أقول لك حرام، يقول لي شنو هو الحرام، أقول لك يجوز، تقول لي شنو هو اليجوز. فدائما الحكم الشرعي اللي هو الإباحة اللي هو الوجوب اللي هو الحرمة اللي هو الاستحباب، هذا الحكم الشرعي لابد أن يترتب على موضوع، أكو موضوع إنه بيجي حكم شرعي. مثلا الخمر حرام، الحرام وين ترتبت على ماذا؟ على موضوع اللي هو الخمر. الصلاة وش بيها؟ واجبة، وين الموضوع وين الحكم؟ الصلاة موضوع والحكم واجب. الربا حرام، وين الموضوع؟ الربا والحكم حرام، زين واضح. حرمة إيذاء الوالدين موضوع الوالدين، حرمة واضح. فإذن الحكم الشرعي دائما منين يجي؟ دائما على من يترتب؟ يترتب على الموضوع. فأنت الموضوع إذا ما فاهم زين، فبس الربا إذا ما فاهم الربا زين تقدر ترتب عليه حكم؟ فأنت لابد أن تفهم الموضوع أولا حتى ترتب عليه حكم ثاني. فالشيخ المصنف شي يقول هنا لابد لمرجع التقليد أن يكون عارفا بشؤون الحياة العامة، لأن شؤون الحياة العامة تأثر على الموضوعات، هاي الموضوعات اللي تحيط بينا بالحياة. أنا من أريد أقول عن هذا حرام عن هذا حلال عن هذا حرام عن هذا حلال، لابد أشوف لين يعرفن أولا حتى أقول عن الحلال حرام حلال حرام. شوف أضرب لكم مثال، مثال بعض مراجع التقليد أفتى برسالتي العملية موجودة بعض المشهور هكذا. قال أنه الاحتكار متى يتحقق؟ الاحتكار شو وقت يجي؟ حرمة الاحتكار عندنا، حرمة الاحتكار قال الشريعة واردة الحديث الشريف حرمة الاحتكار في الملح والزبيب والسمن والسمن يعني الزيت والرز مثلا على ما في بالي ذني زين، واحتاط ايضا بال ما ادري هسه بمن احتاط لعله استحباما، المهم في الدربعة خمسة ذني يا بالاحتكار هذا حرمة الاحتكار في الشريعة بس على ذني قال بس على ذني، لان الوارد في الروايات يا هو الوارد في الروايات هو موجود سمن وزيت وزبيب وهذني هذني كم وحدة، فانا احتكر وين؟ اقول الاحتكار وين؟ بذني الاربعة فقط. فالحرمة علامة ترتبت على ذن الأربعة والخمسة فقط حرمة الاحتكار، بينما يجي فقيه آخر بعض الفقهاء مثل سيد عبد العزيز بزوار يفهم، لأن هذا متصل بالحياة العامة، والفقيه من يفهم الحياة العامة ويعرف شو من الحياة العامة يقدر يميز. إيش قال؟ قال الشريعة الوارد بالروايات صح ورد زيت وسمن وهاي، لكن مو بس ذني، هذني مثال، ذني مثال على أنه متى ما أن الحاجة النوعية للإنسان توقفت على شيء حرم احتكاره. يعني لو الآن الطابوك واحد يحتكر الطابوك حرمة لو مو حرمة؟ يقول أنا أرى الحرمة مو أرى فقط السمن والزيت. الشريعة قالت السمن والزيت لأن الناس قبل كانت حاجتنا الأساسية بذني، أما الآن الحاجة الأساسية وين؟ لعله حاجتنا بالطابوك، لعله حاجتنا مثلا افترض بهاي الطاقة الماء، لعل حاجتنا الآن مثلا بالفواكه، لعل حاجتنا الآن مثلا افترض بالدجاج بالكمامة على قولتك. فشوف الفقيه شلون تأثر ثقافته العامة، تتأثر مثلا بعد رواية أخرى مثلا ورد بالروايات أنه المحرم بالعطور بالحج، تدرون المحرم عندما يحرم يحرم عليه العطور، يا عطور المحرمة الروايات ذكرت العنبر والمسك والبلي، العنبر والمسك أسماء قديمة زين، فد أربع عطور ذكرت. الفقيه المعاصر الآن شي يقول لك؟ يقول لك اللي يحرم بس دن الأربعة، لو اللي يحرم كل عطر أنت وثقافتك العامة وين تؤدبك؟ بعض الفقهاء حرم بس الأربعة دني، أربع العطور المذكورة بالرواية، فقال يحرمها العطر الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، زين والبقية شنو؟ قال لا ما يحرم لأن ما واردات بالرواية. الفقيه اللي عنده ثقافة عامة، اللي متأثر بالثقافة العامة، يفهم الثقافة العامة، يفهم على أنه الروايات قاعد تحكي على أربع عطور لأنه قبل كانت بس من الأربع عطور. أما الآن فهذن ذكرا على نحو المثال مو على نحو الموضوع على تعبيرهم. فش قال؟ حرمة كل العطور مو حرمة بذني بس الأربعة. فإذا ايش قاعد تتأثر ثقافة الفقيه؟ شلون قاعد تتأثر ثقافة الفقيه؟ قاعد تتأثر بالموضوعات، ها؟ وإذا تأثرت بالموضوعات تتأثر الحكم أيضا. فأنت هسه نرجع لتطبيق العبارة، وأن يكون الشرط العاشر وأن يكون المرجع أو المجتهد عارفا بشؤون الحياة العامة، لأن لها الحياة العامة دخلا في فهم الموضوعات. هسه عرفت شنو الحياة العامة شلون تؤثر في فهم الموضوعات؟ دخلا في فهم الموضوعات وبالتالي في صحة تطبيق الحكم عليها، لأن الموضوعات لا بد من تطبيق الحكم عليها. إذا ما فهم الموضوع جيدا شبيه الحكم؟ شبيه ما يطبق جيدا. إذا ما فهم معنى الربا ما يطبق الربا صحيح. إذا ما فاهم معنى مثلا افترض هواي مسائل بالحياة، هواي مسائل. أضرب لكم مثال دقيقتين ثلاثة عندنا مجال. يوم الأيام اجت في شركة هنا بالعراق ولا زالت طبعا بأسماء متعددة، شركات التسوق الشبكي إذا تذكروها. هذه شنو تأتي للفرد تقول له أنت إذا جبت واحد وياك نعطيك أرباح، تذب فلوسك عندنا فلوسك تشتغل، وإذا تجيب واحد وياك لك أرباح، وإذا تجيب اثنين لك أرباح، ثلاثة لك، فالربح مالتك يتكثر بتكثر الأفراد اللي ينتمون من خلالك. واضح؟ فهذا جايب لعشرة، هذا جايب لعشرين، هذا جايب لخمسين، هذا جايب لستين. زين استفتوا الناس، تستفتي مولانا مرجعنا سيدنا شيخنا، هل العمل في هذه الشركات يجوز أو لا يجوز؟ شنو رأيك؟ فبعض المراجع مثلا ما درس الموضوع جيدا، نفترض أنه ما درس الموضوع جيدا، قال يجوز، صدق يجوز عقود، أنا أريد عقد عادي، أنا أريد أشتري من هذا وهذا يشتري مني، يجوز لو مو يجوز، حل البيع وحل الله البيع وأوفوا بالعقود ويجوز. لكن الفقيه الحاذق اللي نحتك بالمجتمع يعرف أنه هذه الشركات هي شركات وهمية، وهذه الشركات إذا تقيسها بالرياضيات، بعض المراجع سوى بالرياضيات بعض البحوث ما تجد حتى رياضيات، أنه خل أقيس لكم أنه هذا إذا يجيب واحد وياه وذاك يجيب واحد وياه ويجيب واحد وياه قد نكون نسبة الربح الحقيقي، يعني هاي الشركة قاعد تربح له وقاعد تخسر، وجد أن نسبة الخسارة في هذه الشركة 99.9. شوف فش قال، قال أنه هاي الشركات حقيقتها كاذبة، لأنه النسبة الرياضية قاعد تطلع 99.9 الخسارة مالتها، زي منين قاعد يطلع للناس أرباح؟ معناها هاي شو تسوي أنت؟ أنت مو ذاب دفتر عندهم؟ فدفع 10 مليون 14 مليون ذاب عندهم، شو يسوي لك هم؟ رأس الشهر، من رأس الشهر مالتك يجي طلعون فد مليون من هذا 14 يحطوها بيدك، يقولك هاي جبنا لك أرباح تفضل، وأنت فرحان. الشهر الثاني الشهر الثالث استقريت 4-5 أشهر، خذ الشركة خذت الفلوس وشربت، وظلت الناس رأس برأس. فإذا الفقيه يجاوب يقول يجوز هذه الشركات العمل بها، شو قد قاعد يأثر بالمجتمع، وفعلا حصلت مشاكل من هالقبيل، حصلت ترى مشاكل، وهاي الشركات ترى أخذت أموال كثيرة كثيرة جدا وهربوا بها. مثلا افترض يجي واحد والله إذا عندك فد قد عندك فد 10 طليان 20 طلي فد كذا خروف كذا ماعز كذا طنيان تهريب هربوهن، أو تعالوا اعطوني الدولار مالتكم. الفقيه إذا ما ملتفت أنه أكو عملية لتهريب العملة الصعبة خارج البلد، شلون يجوز بيع العملة الصعبة لهذول الناس اللي مشبوهين مثلا؟ أو اجت فترة ذول الدواعش قبل لا تصير حركة داعش اجوا طبوا على البلدان هاي المناطق الجنوبية وقالوا بيعونا سلاح، وياهل عنده سلاح يشتروه بأغلى الأثمان، تفريغ السلاح من جهة وتحويله إلى جهة ثانية، وخلي الناس العملية بها شبهة. إذا الفقيه يجوز بيع السلاح شو المشكلة هذه؟ فإذن أقول كلمة أخيرا وأختم، وأن يكون عارفا بشؤون الحياة العامة، لأن لها دخلا هاي الحياة العامة في فهم الموضوعات وبالتالي في صحة تطبيق الحكم عليها. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.